أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه هل يجري الاستصحاب في الحكم العدمي أو لا يجري، وذكرنا التفصيل وقلنا بأنه لا، بالنسبة إلى هذا التتمة التي ذكرها الشيخ الأنصاري رحمه الله، من أن الحكم العدمي إذا كان مستندا إلى قضية عقلية فلا يجري الاستصحاب فيه، أما إذا كان في مورد القضية العقلية فلا أشكال في جواز إجراء الاستصحاب. هذا ما تقدم. ذكر بعض الأعلام هنا قال بأنه يمكن القول بجريان الاستصحاب في المثال الذي ذكرناه، وهو أنه إذا كان شخص نسى سورة ثم زال نسيانه، هل يجب عليه إعادة تلك السورة أو لا يجب عليه الإعادة؟ هذا قلنا بأنه الشيخ يرى بعدم الوجوب، لأنه يستند إلى قضية عقلية، وهو أنه هذا الشخص كان قبل في حال النسيان محكوما بعدم الوجوب عليه لقضية عقلية، وهو قبح العقاب بلا بيان. فحينئذ هنا الآن ارتفع فلا يجري الاستصحاب فيه. هذا العلم يرى بأنه يمكن إجراء الاستصحاب في هذا المورد أيضا، حتى لو قلنا بأن هذا القيد وهذه الخصوصية هي من قيود الموضوع أو قيود المتعلق، كما أنه يجري الاستصحاب فيه حتى لو قلنا بعدم جريان استصحاب عدم الجعل في مورد البراءة. هناك ذكرنا في بحث البراءة أنه هل يجري استصحاب عدم الجعل في مورده أو لا. هناك حكموا بعضهم أنه لا فائدة في هذا، إذ هو البراءة كافية في الموضوع ولا نحتاج إلى استصحاب عدم الجعل، بل مفاد عدم استصحاب عدم الجعل هي مفاد البراءة. هناك ذكروا هذا النزاع، حتى لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في ذلك المورد، هنا نقول بجريان الاستصحاب في الموضوع الخاص الذي ذكرناه، وهو ما إذا كان الحكم الشرعي مستندا إلى قضية عقلية كالمثال الذي ذكرناه، وذلك بأحد أمرين. الأمر الأول، نجري الاستصحاب استصحاب عدم الجعل بالنسبة إلى هذا الموضوع الخاص، فإنه قبل الشرع هذا الرجل أي الموضوع الخاص وهو الذي نسي السورة وزال عنه نسيانه، هذا الموضوع لم يكن مترتبا عليه حكم شرعي. الآن نشك بعد زوال نسيانه هل يترتب عليه حكم شرعي؟ استصحاب عدم الجعل الثابت قبل الشرع يجري في المقام حينئذ، فلا إشكال فيه من هذه الناحية. الأمر الثاني، قال نجري الاستصحاب في المجعول، بمعنى أن هذا الموضوع الخاص وهو الذي زال نسيانه قبل تحقق النسيان بالنسبة إليه منفي عنه الحكم الفعلي بانتفاء موضوعه بمفاد ليست تامة، فإن الحكم لم يترتب عليه قبل عروض النسيان عليه وقبل حدوث المتعلق لانتفاء هذا الموضوع بالنسبة إليه، عدم المجعول بانتفاء الحكم الفعلي على سبيل ليست تامة، أي انتفاء الموضوع. فإن هذا الشخص الذي كان الآن زال نسيانه قبل تحقق النسيان لم يكن عليه مترتبا حكما أبدا، الآن نشك في ثبوت الحكم به، نستصحب عدم الجعل، لكن بمعنى أنه لم يتحقق فيه النسيان ولا الحكم الفعلي، والآن نستصحبه. فتارة نستصحب عدم الجعل قبل الشرع، وتارة نستصحب قدم المجعول باعتبار الحكم الفعلي بالنسبة إلى هذا الموضوع الخاص على سبيل ليست تامة، أي انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. هذان الأمران الذي ذكرهما رحمه الله. إلا أنه يمكن نغش أن ذلك تطويل بلا طائلة تحته، إذ هو كل واحد من الأمرين مورد بحث ونقاش، ذكرنا بعضها فيما سبق في بحث البراءة، وسيأتي تتمة الكلام في مستقبل الكلام. فإنه هناك كل واحد من الأمرين نزاع وإشكال فيه، وتطويل لا طائل تحته بعد ما أثبتنا جريان الاستصحاب في الأحكام العدمية المستندة إلى القضايا العقلية، حينئذ لا إشكال فيه ولا حاجة إلى هذين الأمرين، هما من بحث علمي فقط ولا ترى أثر عمليا بالنسبة إليه. هذا كله ما يتعلق بالتفصيل الأول، وهو أن الاستصحاب هل يجري في الأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام العقلية بقاعدة الملازمة أو لا. عرفتم أن الاستصحاب يجري ولا إشكال فيه، هذا ما هو سيأتي مزيد توضيحين. التفصيل الثاني هو التفصيل بين الأحكام الشرعية الكلية والأحكام الشرعية الجزئية والموضوعات الشرعية. فذهب جمع من الأعلام، منهم المحقق النراقي وتبعه غيره، السيد الخوي يتبع المحقق النراقي، ذهب إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية. أما إذا كان حكما شرعيا جزئيا أو موضوعا خارجيا فلا إشكال في جريان الاستصحاب. هذا هو الموضوع. هذا الموضوع لبيانه وتوضيحه يحتاج إلى مقدمة. المقدمة هكذا: أن الشك الذي يحصل للإنسان بالنسبة إلى الجعل والتشريع إلى له أقسام. القسم الأول: ما إذا كان الجعل والتشريع منشأه إلى أنه هل شرع الله تبارك وتعالى، هل أزال هذا التشريع أو لا؟ فمن علم بوجوب الحج عليه ثم شك في أن الحج ارتفع ولو لم يكن مستطيعا، حينئذ هذا شك بالنسبة إلى الجعل والتشريع، وهو المسمى والمعبر عنه باستصحاب التشريع باعتبار أنه عدم النسخ، إصالة عدم النسخ، المعبر عنه بإصالة عدم النسخ. فمن شك في تشريع بعد ثبوته هل أزال هذا التشريع، ارتفع هذا التشريع أو لا، الاستصحاب يجري ولا إشكال فيه، وهو المعبر عنه بإصالة عدم النسخ، وهو أصل قائم بحد نفسه، لا نحتاج إلى الاستصحاب. القسم الثاني: ما إذا كان الشك في حكم ثبت شرعا ويعلم أن هذا الحكم ثبت ولكن يشك في حدوده وقيوده سعة وتضييقا، كمن علم بأنه يحرم عليه وطي الحائض ولكن شك من نواحي متعددة، وهذا على قسمين. القسم الأول: ما إذا كان الشك بحسب الموضوع الخارجي، يشك يعلم بأن الدم إن يحرم عليه وطي الحائض قبل النقاء، وإذا نقت المرأة قبل الغسل يعلم بجواز الوطي، لكن يشك في أنه هل حصل لها انقطاع أم لم يحصل له انقطاع، وهو المعبر عنه بالشبهة الموضوعية. هذا الشخص يعلم بحرمة الوطي حين وجود الدم، ويعلم بأن الحكم يرتفع والحرمة ترتفع بعد انقطاع الدم قبل الغسل، لكن شك في أنه هل هذه المرأة انقطع عنها الدم أو لا، هذا المعبر عنه بالشبهة الموضوعية، هذا خارج عن موضوع كلامنا. القسم الثاني: ما إذا كان الشك في أصل الحكم، يشك في أنه هل الحكم بحرمة الوطي من حين رؤية الدم إلى الغسل أم إلى حين الانقطاع، يشك في هذا، هذا شك في الحكم، يعلم بحرمة وطي الحائض ولكنه يشك في أن الحرمة هذه من حين رؤية الدم إلى الغسل أو قبل ذلك، هذا شبهة حكمية. هذا على قسمين أيضا له منشأين. المنشأ الأول: ما إذا كان الحكم الشرعي مفردا بحيث أن الزمان له دخل في الحكم فيفرد الحكم ويحصصه، فالحكم هو واحد، الحرمة وطي الحائض، لكن الزمان دخل في هذا الحكم وجعل هذا الحكم له أفراد طولية بحسب الآنات الطولية، فحينئذ
الآن وطي محرم بحسب الآنات الطولية في هذه الصورة. الزمان مفرد أي يجعل الحكم ذو حصص متعددة بتعدد الآنات. هنا لا يجري الاستصحاب في الفرد المشكوك، لأن هذا الفرد غير مسبوق. الفرد السابق كان فردا بزمان خاص، وهذا الفرد بزمان خاص، فلم يكن مسبوقا، شك في أصل الحدوث حينئذ لا أن يكون استصحاب للحكم، إذ أن هذا الوطي الذي الآن يشك فيه هو فرد مستقل بحد نفسه برأسه، لا ربط له بالسابق ولا باللاحق، فحينئذ شك في أصل الحدوث. هذا هو القسم، هذا خارج عن موضوع بحثنا. القسم الثاني ما لم يكن الحكم والزمان مفردا للحكم، أن الحكم حكم واحد على طبيعة الموضوع مثل نجاسة الماء المتغير، فإن النجاسة مترتبة على الماء إذا تغير بالنجاسة من حين حدوث النجاسة إلى حين زوالها، حكم واحد مترتب على هذه الطبيعة، والموضوع هو هذا الماء الخارجي، فموضوع واحد حكم مترتب على الطبيعة أن الماء إذا تغير ينجس من حين حدوث النجاسة إلى زوالها. هذا هو المعبر عنه بالشبهة الحكمية الكلية الذي هو موضوع بحثنا. هذا القسم حكم واحد على موضوع واحد، طبيعة على هذا الحكم. وقع النزاع في أن هذا المثال الذي ذكرناه، إذا تغير الماء تنجس وحينئذ الماء نجس، فلو أزيل تغيره بنفسه لا بعلاج، هل تبقى النجاسة أو لا تبقى النجاسة؟ من قال بأن الاستصحاب يجري فالاستصحاب يجري في المقام، ومن قال بأن الاستصحاب لا يجري في الأحكام الكلية لا يجري في المقام، فلا بد من إثبات النجاسة بعد زوال التغير بنفسه من دليل خارجي. هذا هو البحث الذي، فالشبهة الحكمية منحصرة لهذا القسم، وأما الأقسام الأخرى فشبهة وشك في النسخ، إصالة عدم النسخ، شك بالنسبة إلى الموضوع الخارجي، شبهات موضوعية، شك بالنسبة إلى الأحكام الجزئية، هذا بحث، وشك في الأحكام الكلية، هذا هو موضوع بحثنا. فهل يجري الاستصحاب في هذا الحكم الكلي؟ ذهب النراقي وغيره إلى عدم جريان الاستصحاب، واستدلوا على ذلك بأن كل استصحاب في الحكم الشرعي الكلي معارض بإصالة عدم الجعل دائما. هذا الاستصحاب أجريناه في هذا الموضوع الذي ذكرناه، مثال الذي ذكرناه، ماء تغير بالنجاسة فنجس هذا الماء لا إشكال فيه، لكن زال التغير بنفسه من دون علاج، فهل نجري الاستصحاب؟ إذا أجرينا استصحاب النجاسة هو معارض دائما بإصالة عدم الجعل، ولذلك قالوا بأن الاستصحاب الحكم الشرعي الكلي معارض بعدم استصحاب عدم الجعل دائما. وقع الخلاف في بيان هذه المقولة، ما المراد من هذه المقولة؟ أنه هناك عدم جعل استصحاب عدم الجعل حتى يعارض استصحاب الحكم الشرعي في المقام؟ سيأتي بيان ذلك. قبل البيان لا بد من بيان أمر مهم، وهو أن هذا هو مبتني على ثلاثة. الأمر الأول أن استصحاب عدم الجعل لا بد أن يترتب عليه أثر شرعي، وإلا إذا لم يترتب عليه أثر شرعي يكون لغوا أو مثبتا، وسيأتي إن شاء الله أن من شروط الاستصحاب هو أن يترتب أثر شرعي، وإلا كان لغوا أو مثبتا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الجعل وعدم الجعل لا بد أن يكون مما يتعبد به، وإلا لو لم يكن مما يتعبد به لا يترتب عليه الاستصحاب، لأن الاستصحاب يترتب على الحكم الشرعي أو الموضوع الذي له أثر شرعي. أما عدم الجعل لا يترك من لا يمكن أن يتعبد به فلا يجري حينئذ الاستصحاب. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن حكم الجعل تابع لحكم المجعول من حيث السعة والضيق، فلو كان المجعول متسعا فلا بد أن يكون الحكم أيضا متسعا، ولو كان المجعول متضيقا فلا بد أن يكون حكم الجعل متضيقا. فلو لم يكن تابعا لسعة المجعول ولا ضيق المجعول لا يجري الاستصحاب، فالاستصحاب يجري، استصحاب عدم الجعل يجري، فيما إذا كان الحكم أي حكم الجعل تابعا لحكم المجعول من حيث السعة والضيق، فلو لم يتبع المجعول من حيث السعة والضيق لا يجري فيه الاستصحاب. هذه الأمور لا بد من توفرها في استصحاب عدم الجعل حتى يصح مثل هذا الإجماع، هذا الاستصحاب. الأمر الأول أن يكون استصحاب عدم الجعل مما له أثر شرعي وإلا كان لغوا أو مثبتا. الأمر الثاني عدم الجعل مما يمكن أن يتعبد به شرعا، وإلا إذا لم يكن مما يتعبد به شرعا لا يجري الاستصحاب، للشرط في جريان الاستصحاب أن يكون الموضوع حكما شرعيا أو موضوعا له أثر شرعي. الأمر الثالث أن يكون الحكم الجعل تابعا لحكم المجعول من حيث السعة والضيق، فلو لم يكن تابعا وكان المجموع مجعول متسعا أو متضيقا لا يجري الاستصحاب. هذه الأمور لا بد من دراستها حتى يمكن إجراء استصحاب عدم الجعل. كل واحد من هذه الأمور ثلاثة موضع نقاش بين الأعلام، فاستصحاب عدم الجعل ليس على نحو البديهة حتى نقول بأنه معارض للحكم استصحاب الحكم الشرعي، مبتدي استصحاب عدم الجعل على هذه الأمور الثلاثة، وهذه الأمور الثلاثة موضع بحث بين الأعلام رحمه الله، فلا بد من بيان ذلك، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان.